الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحمد الله جل وعلا على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، ومن أجلها وأعظمها نعمة الدين والإسلام وما يتبع ذلك من النعم، ومنها كذلك تيسير الوصول إلى العلم النافع والذي يعتبر من الضرورة لدين الإسلام، لدين المسلم والمسلمة. فكل عبادة لم تكن على علم فهي ضرب من التخمين والحدس، ولا بد لكل عمل من إخلاص ومتابعة. فالمتابعة لا يمكن أن تعرف أو تعلم إلا بالتعلم. وفي هذه الأيام نسق المكتب التعاوني بمحافظة صامطة دورات مطورة ودورات نسائية ودورات فرعية ودورات متقدمة، وما ذلك إلا لإعانة المسلم والمسلمة على معرفة أحكام دينه حتى يكون على بصيرة من أمره. وعلى مدار 3 ليال، أولها الليلة، لنا في هذا الجامع المبارك الذي يحمل اسم علم من أعلام الإسلام وشيخ من شيوخ الإسلام وفقه الله جل وعلا للنزول في هذه المحافظة، فنفع الله به من كتب الله له اللقاء به، وكذلك من تتلمذ على طلابه. ذلكم هو الشيخ العلامة عبد الله بن محمد القرعاوي رحمه الله رحمة واسعة. حديثنا معكم أحبتي في الله تنبيهات على أحكام تختص بالنساء المؤمنات من جمع وتلخيص وشرح وبيان شيخنا الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، وأمد في عمره في طاعة الله جل وعلا. والذي أود أن أنبه عليه أن المقرر طويل، فربما نوجز أو نختصر، فإذا كان هناك يعني شيء يحتاج إلى بيان أو إيضاح فلا مانع من جمع الأسئلة من قبل النساء وإرسالهن تتم الإجابة عليها في الدروس القادمة. ونسأل الله أن يوفقنا ويلهمنا وإياكم ما ينفعنا في العاجلة والآجلة. قال حفظه الله: الفصل الأول في أحكام عامة، يعني من شؤون المرأة المسلمة. قال: مكانة المرأة قبل الإسلام. يراد بما قبل الإسلام عصر الجاهلية، وهو الوقت الذي سبق بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، التي كان يعيشها العرب بصفة خاصة ويعيشها أهل الأرض بصفة عامة، حيث كان الناس في فترة من الرسل ودروس من السبل، وقد نظر الله إليهم كما جاء في الحديث، يعني إلى أهل الأرض قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، وكانت المرأة في هذا الوقت في الأغلب الأعم تعيش فترة عصيبة، خصوصا في المجتمع العربي حيث كانوا يكرهون ولادتها، لا يحبون أن تولد للرجل أنثى، فمنهم من كان يدفنها وهي حية حتى تموت تحت التراب خوفا من العار. ولا ندري من أين أتى هو، أليس من أنثى؟ ومنهم من يتركها تبقى حي في حياة الذل والمهانة، كما قال تعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. هذا حالهم قبل الإسلام. قال: والموءودة هي البنت تدفن حية حتى تموت تحت التراب، وإذا سلمت من الوأد وعاشت فإنها تعيش عيشة المهانة، فليس لها حظ من ميراث قريبها مهما كثرت أمواله ومهما عانت من الفقر والحاجة، لأنهم يخصون الميراث بالرجال دون النساء، بل إنها كانت تورث، يعني كانت المرأة تورث كأنها من متاع المنزل، تورث عن زوجها الميت كما يورث ماله. وكان الجمع الكثير من النساء يعيشن تحت زوج واحد، حيث كانوا لا يتقيدون بعدد محدد من الزوجات، غير عابئين بما ينالهن من جراء ذلك من المضايقات والإحراجات والظلم. هذا حالها قبل الإسلام. أما حالها في الإسلام فلما جاء رفع هذه المظالم عن المرأة وأعاد لها اعتبارها في الإنسانية، قال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، يعني المرأة شقيقة الرجل في كثير من الأحكام إلا ما خصها الدليل به، فذكر سبحانه أنها شريكة الرجل في مبدأ الإنسانية، كما هي شريكة الرجل في الثواب والعقاب على العمل، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال تعالى: ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. فالمرأة كالرجل بالنسبة للتكليف الشرعي وبالنسبة للثواب والعقاب، فضمن لها استقلال شخصيتها وجعلها وارثة لا موروثة، وجعل للمرأة حقا في الميراث من مال قريبها، فقال تعالى: للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، وقال: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما أقل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وقال عز من قائل: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. الآية. وفي مجال الزوجية حصر الله الزواج على أربع: حداً أعلى بشرط القيام بالعدل المستطاع بين الزوجات، كما قال عز من قائل: وأنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. وقال عز من قائل في الوصية بمعاشرتهن: وعاشروهن بالمعروف، وجعل الصداق حقا لها، وأمر بإعطائها إياه كاملا إلا ما سمحت به عن طيب نفس. قال عز من قائل: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وجعلها الله راعية آمرة ناهية في بيت زوجها، أميرة على أولادها. قال صلى الله عليه وسلم: المرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. وأوجب على الزوج نفقتها وكسوتها بالمعروف، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فماذا يريده أعداء الإسلام وأتباعهم من المرأة؟ إن أعداء الإسلام بل أعداء الإنسانية اليوم من الكفار والمنافقين والذين في قلوبهم مرض من أشباه أهل النفاق. غاضهم ما نالته المرأة المسلمة من كرامة وعزة وصيانة في الإسلام، لأن أعداء الإسلام من الكفار والمنافقين يريدون أن تكون المرأة أداة تدمير، يعني يسلطونها على الوطن الذي تعيشه، وحبالة يصطادون بها ضعاف الإيمان وأصحاب الغرائز الجانحة بعد أن يشبعوا منها شهواتهم المسعورة، كما قال تعالى: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. والذين في قلوبهم مرض من المسلمين يريدون من المرأة أن تكون سلعة رخيصة في معرض أصحاب الشهوات والنزعات الشيطانية، سلعة مكشوفة أمام أعينهم يتمتعون بجمالها وبجمال منظرها ويتوصلون منها إلى ما هو أقبح من ذلك. ولذلك حرصوا على أن تخرج من بيتها لتشارك الرجال في أعمالهم جنبا إلى جنب، أو لتخدم الرجال ممرضة في المستشفى أو مضيفة في الطائرة أو دارسة أو مدرسة في فصول الدراسة المختلطة أو ممثلة في المسرح أو مغنية أو مذيعة في وسائل الإعلام المختلفة، سافرة فاتنة بصوتها وصورتها. واتخذت المجلات الخليعة من دور الفتيات الفاتنات العاريات وسيلة لترويج محلاتهم وتسويقها. واتخذ بعض التجار وبعض المصانع من هذه الصور أيضا وسيلة لترويج بضائعهم، حيث وضعوا هذه الصور على معروضاتهم ومنتجاتهم. وبسبب هذه الإجراءات الخاطئة تخلت المرأة عن وظيفتها الحقيقية في البيت، مما اضطر أزواجهن إلى جلب الخادمات الأجنبيات وربما تكون كافرات لتربية أولادهم وتنظيم شؤون بيوتهم، مما سبب كثيرا من الفتن وجلب عظيما من الشرور. كأن الصوت ما هو واصل. والله إن المقصودات بهذه الدورة. ما هو حال المرأة بالنسبة للأعمال؟ هل الإسلام حرمها من أن تعمل في المجال الذي يناسب شخصيتها، أم أنه وجد لها مجالاً تعمل فيه؟ قال حفظه الله: لا مانع من عمل المرأة خارج بيتها إذا كانت بالضوابط الآتية: أولاً، أن تحتاج إلى هذا العمل، يعني هي، أو يحتاج المجتمع إليه بحيث لا يوجد من يقوم به من الرجال. ثانياً، أن يكون ذلك بعد قيامها بعمل البيت الذي هو عملها الأساسي، لا تفرط في الواجب الأول عليها. ثالثاً، أن يكون هذا العمل في محيط النساء، العمل الذي تعمل فيه يكون في محيط النساء، في مجتمع نساء، كتعليم النساء وتطبيب أو تمريض النساء، ويكون منعزلاً عن الرجال. رابعا كذلك لا مانع بل يجب على المرأة أن تتعلم أمور دينها، ولا مانع أن تعلم من أمور دينها ما تحتاج إليه، ويكون التعليم في محيط النساء، ولا بأس أن تحضر الدروس في المسجد ونحوه وتكون متسترة ومنعزلة عن الرجال على ضوء ما كانت النساء في صدر الإسلام يعملن ويتعلمن ويحضرن إلى المساجد. الفصل الثاني في أحكام تختص بالتزيين الجسمي للمرأة. أولاً يطلب منها أن تفعل من خصال الفطرة ما يختص بها ويليق بها. خصال الفطرة شرعت للجمال والكمال للرجل والمرأة، وذلك مثل قص الأظافر وتعاهدها، لأن تقليم الأظافر سنة بإجماع أهل العلم، لأنه من خصال الفطرة الواردة في الحديث، ولما في إزالتها من النظافة والحسن، وما في بقائها طويلة من التشويه والتشبه بالسباع وتراكم الأوساخ تحتها ومنع وصول الماء إلى ما تحتها، يعني حال الطهارة الصغرى والكبرى، ولما فيه قال: وقد ابتلين بتطويل الأظافر تقليدا للكافرات وجهلا بالسنة بعض النساء. ويسن للمرأة إزال شعر الإبطين والعانة عملا بالحديث الوارد في ذلك ولما فيه من التجمل، والأحسن أن يكون ذلك كل أسبوع أو لا يترك أكثر من 40 يوما. ما يطلب منها وما تمنع منه في شعر رأسها وشعر حاجبيها وحكم الخضاب وصبغ الشعر. أولاً يطلب من المسلمة توفير شعر رأسها، ويحرم عليها حلقه إلا من ضرورة كمرض ونحوه. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية رحمه الله: وأما شعر رؤوس النساء فلا يجوز حلقه، لما رواه النسائي في سننه بسنده عن علي رضي الله عنه، ورواه البزار بسنده في مسنده عن عثمان رضي الله عنه، ورواه ابن جرير بسنده عن عكرمة رضي الله عنه، قالوا: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها، والنهي إذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن الأصل فيه التحريم ما لم يرد ما لم يرد له معارض. قال ملا علي قاري في المرقاة شرح المشكات: قوله أن تحلق المرأة رأسها، وذلك لأن الذوائب للنساء كاللحى للرجال في الهيئة والجمال، فجمال المرأة في شعر رأسها. وأما قص شعر رأسها فإن كان لحاجة غير الزينة كأن تعجز عن مؤنته، يعني يطول كثيراً، من النساء من يصل طول شعرها إلى منتصف البدن فيكون في ذلك تعباً ومشقةً عليها، أو يطول كثيراً ويشق عليها، فلا بأس بقصه بقدر الحاجة، كما كان بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يفعلنه بعد وفاته، لتركهن التزين بعد وفاته صلى الله عليه وسلم واستغنائهن عن تطويل الشعر. وأما إن كان قصد المرأة من قص شعرها هو التشبه بالكافرات والفاسقات أو التشبه بالرجال فهذا محرم بلا شك، للنهي عن التشبه بالكفار عموما وعن تشبه المرأة بالرجال، وإن كان القصد منه التزين فالذي يظهر أنه لا يجوز. قال شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان: إن العرف الذي صار جارياً في كثير من البلاد بقطع المرأة شعر رأسها إلى قرب أصوله سنة إفرنجية مخالفة لما كان عليه نساء المسلمين ونساء العرب قبل الإسلام، يعني المرأة العربية حتى قبل الإسلام لا تقص شعرها. فهو من جملة الانحرافات التي عمت البلوى بها في الدين والخلق والسمت وغير ذلك. ثم أجاب عن حديث أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من رؤوسهن حتى تكون كالوفرة، بأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إنما قصرن رؤوسهن بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، لأنهن كن يتجملن في حياته، ومن أجمل زينتهن شعورهن. أما بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فلهن حكم خاص بهن، لا تشاركهن فيه امرأة واحدة من نساء جميع أهل الأرض، وهو انقطاع أملهن انقطاعاً كلياً من التزويج، ويأسهن منه اليأس الذي لا يمكن أن يخالطه طمع، فهو كالمعتدات المحبوسات بسببه صلى الله عليه وسلم إلى الموت، يعني أن تموت المرأة. قال الله تعالى: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. فعلى المرأة أن تحتفظ بشعر رأسها وتعتني به وتجعله ضفائر، ولا يجوز لها جمعه فوق الرأس أو من ناحية القفاء. هذه الصفات لا تجوز للمرأة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: كما يقصد بعض البغايا أن تظفر شعر رأسها واحدا مسدولا بين الكتفين، يعني تجعله ضفيرة واحدة ووراء ظهرها، هذا من الصفات التي لا يجوز للمرأة فعلها. وقال الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي الديار السعودية رحمه الله: وأما ما يفعله بعض نساء المسلمين في هذا الزمن من فرق الرأس من جانب وجمعه من ناحية القفا أو جعله فوق الرأس كما تفعل نساء الإفرنج، فهذا لا يجوز لما فيه من التشبه بنساء الكفار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث طويل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، يعني ما ظهروا في حياته صلى الله عليه وسلم، وإنما يأتون في آخر الزمان، قوم معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. وقد فسر بعض العلماء قوله مائلات مميلات بأنهن يمتشطن المشطة الميلاء، وهي مشطة البغايا، ويمشطن غيرهن تلك المشطة، وهذه مشطة نساء الإفرنج، ومن يحذو حذوهن من نساء المسلمين. وكما تمنع المرأة المسلمة من حلق شعر رأسها أو قصه من غير حاجة، فإنها تمنع من وصله والزيادة عليه بشعر آخر، لما في الصحيحين لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة، يعني التي تصل شعر غيرها أو تطلب من يصل شعرها بشعر غير الشعر الأصلي، والواصلة هي التي تصل شعرها بشعر غيرها، والمستوصلة هي التي يعمل بها ذلك، لما في ذلك من التزوير ومن الوصل المحرم، لبس الباروكة المعروفة في هذا الزمان. روى البخاري ومسلم وغيرهما أن معاوية رضي الله عنه خطب لما قدم المدينة وأخرج كبة من شعر، يعني كتلة من الشعر أو قصة من شعر، فقال: ما بال نسائكم يجعلن في رؤوسهن مثل هذا؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرأة تجعل في رأسها شعراً من شعر غيرها إلا كان زوراً. والباروكة شعر صناعي يشبه شعر الرأس، وفي لبسها تزوير. كما يحرم على المرأة المسلمة إزالة شعر الحاجبين، يعني شعور المرأة، منه ما يجب تركه ومنه ما يجب إزالته ومنه ما يحرم إزالته. قال: شعر الحاجبين يحرم على المرأة إزالته أو بعضه بأي وسيلة من الحلق أو القص أو استعمال المادة المزيلة له أو لبعضه، لأن هذا هو النمص الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعلته، فقال لعن صلى الله عليه فقد لعن صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة. والنامصة هي التي تزيل شعر حاجبيها أو بعضه للزينة في زعمها، والمتنمصة التي يفعل بها ذلك، وهذا من تغيير خلق الله الذي تعهد الشيطان أن يأمر به بني آدم، حيث قال كما حكاه الله عنه: ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله. وفي الصحيح عن ابن مسعود أنه قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن، المغيرات خلق الله عز وجل. ثم قال: ألا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في كتاب الله عز وجل، يعني في قوله: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. كما يحرم على المرأة المسلمة تفليج أسنانها للحسن بأن تبردها بالمبرد حتى تحدث بينها فرجا يسيرة رغبة في التحسين حتى تكون فرقاء، أما إذا كانت الأسنان فيها تشويه، يعني بعضها يركب على بعض أو مائلة عن اتجاهها، وتحتاج إلى عملية تعديل لإزالة هذا التشويه، أو فيها تسوس واحتاجت إلى إصلاحها من أجل إزالة ذلك، فلا بأس، لأن هذا من باب العلاج وإزالة التشويه، ويكون ذلك على يد طبيبة مختصة. كما يحرم على المرأة عمل الوشم في جسمها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواشمة والمستوشمة، والواشمة هي التي تغرز اليد أو الوجه بالإبر أو تفتح بالموس أو نحو ذلك، ثم تجعل في الغرز أو الفتح كحلا، ثم تحشو ذلك المكان بالكحل أو المداد. والمستوشمة هي التي يفعل بها ذلك، وهذا عمل محرم وكبيرة من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعلتها وفعل بها، واللعن لا يكون إلا على كبيرة من الكبائر. مسألة الخضاب، قال حفظه الله: حكم الخضاب للنساء وصبغ الشعر والتحلي بالذهب. أولا الخضاب، قال الإمام النووي: أما خضاب اليدين والرجلين بالحناء فمستحب للمتزوجة من النساء، وصبغ الشعر، نعم، قال للمتزوجة من النساء، للأحاديث المشهورة فيه، يشير إلى ما رواه أبو داود أن امرأة سألت عائشة رضي الله عنها عن خضاب الحناء، فقالت: لا بأس به ولكني أكرهه، كان حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره ريحه. ورواه النسائي عنها رضي الله عنها قالت: أومأت امرأة من وراء ستر بيدها كتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ناولته من وراء سترة، فقبض النبي صلى الله عليه وسلم يده وقال: ما أدري أيد رجل أم يد امرأة، لأنها بيضاء ما فيها حنة ولا فيها إشارات ولا علامات. قالت: بل يد امرأة. قال: لو كنت امرأة لغيرت أظفارك، يعني بالحنة. وأما صبغ المرأة شعر رأسها فإن كان شيبا فإنها تصبغه بغير السواد، لعموم نهيه صلى الله عليه وسلم عن الصبغ بالسواد. قال الإمام النووي رحمه الله: نهي الرجل والمرأة عن خضاب شعرهما بالسواد، والأصل في النهي التحريم إلا أن تدل قرينة على عدمه، ولا فرق في المنع من الخضاب بالسواد بين الرجل والمرأة، هذا مذهبنا والكلام للنووي رحمه الله. قال: وأما صبغ المرأة لشعر رأسها الأسود ليتحول إلى لون آخر، بعض النساء تصبغ شعر رأسها الأسود بذهب أو بلون آخر. قال: فالذي أرى أن هذا، يقول المؤلف حفظه الله، أن هذا لا يجوز لأنه لا داعي إليه، لأن السواد بالنسبة للشعر جمال وليس تشويها يحتاج إلى تغيير، ولأن في ذلك تشبها بالكافرات. ثالثا: يباح للمرأة أن تتحلى من الذهب والفضة بما جرت به العادة، وهذا بإجماع العلماء، لكن لا يجوز لها أن تظهر حليها للرجال غير المحارم، بل تستره خصوصا عند الخروج من البيت والتعرض لنظر الرجال إليها، لأن ذلك فتنة، وقد نهيت أن تسمع الرجال صوت حليها الذي في رجلها تحت الثياب، فكيف بالحلي الظاهر؟ الفصل الثالث: الأحكام التي تختص بالحيض والاستحاضة والنفاس. الحيض في اللغة هو السيلان، وهو دم يخرج من قعر رحم المرأة في أوقات معلومة من غير مرض ولا إصابة، وإنما هو شيء جبل الله عليه بنات آدم، خلقه الله في الرحم لتغذية الولد في الرحم وقت الحمل، ثم يتحول لبنا بعد ولادته، فإذا لم تكن المرأة حاملا ولا مرضعا بقي هذا الدم لا مصرف له، فيخرج في أوقات معلومة تعرف بالعادة أو الدورة الشهرية. هذا كلام، يعني سؤال: حكم صبغ الشعر للنساء بغير السواد للزينة؟ أجاب عليه الشيخ حفظه الله بقوله أن جمال الشعر السواد، فيرى بأن تغييره عن الأصل لا يجوز. نعم، وقد سبق الكلام. قال: فإذا لم تكن المرأة حاملاً ولا مرضعاً بقي هذا الدم لا مصرف له، فيخرج في أوقات معلومة تعرف بالعادة أو الدورة الشهرية. وأغلب السن التي تحيض له المرأة غالباً أقل سن تحيض فيه المرأة 9 سنين، ويبقى معه إلى 50 سنة. قال تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن، يعني التي انتهت عادتها أو التي لم تحض للصغر. قال: فاللاتي يئسن من بلغن 50 سنة واللائي لم يحضن هن الصغار دون 7، فالعدة تكون يعني بعدد الأشهر. أما أحكام الحائض وما يجوز لها وما يحرم، فيحرم حال الحيض وطؤها في الفرج، لقوله تعالى: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ويستمر هذا التحريم إلى أن ينقطع عنها خروج دم الحيض وتغتسل منه، لقوله تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن، يعني ينقطع الحيض، فإذا تطهرن يعني بالاغتسال فأتوهن من حيث أمركم الله. ويباح لزوج الحائض أن يستمتع منها بما دون الجماع في الفرج، لقوله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. كما أن من أحكام الحيض أن الحائض تترك الصوم والصلاة في مدة حيضها، ويحرم عليها فعلهما ولا يصحان منها، لقوله صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم؟ متفق عليه. فإذا طهرت الحائض فإنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، لقول عائشة رضي الله عنها: كنا نحيض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فكنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، لأن في قضاء الصلاة مشقة. والفرق والله أعلم أن الصلاة تتكرر فلم يجب قضاؤها للحرج والمشقة في ذلك بخلاف الصوم. من الأحكام التي تلزم الحائض أنه يحرم على الحائض مس المصحف من غير حائل، لقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، ولما في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم لا يمس المصحف إلا طاهر، وهو يشبه المتواتر لتلقي الناس له بالقبول. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: مذهب الأئمة الأربعة أنه لا يمس المصحف إلا طاهر. وأما قراءة الحائض للقرآن من غير مس المصحف فهي محل خلاف بين أهل العلم، والأحوط أنها لا تقرأ القرآن إلا عند الضرورة كما إذا خشيت نسيانه، والله أعلم. قلت: ومثله القراءة من الجوال أو من كتب التفسير، فالمرأة لا تقرأ القرآن من أي مصدر كان. من الأحكام التي تكتنف المرأة حال حيضها أنه يحرم على الحائض الطواف بالبيت، لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. لأن الطهارة شرط في صحة الطواف لدلالة الحديث على ذلك. من الأحكام التي تخص المرأة حال حيضها أنه يحرم على الحائض اللبث في المسجد، يحرم على الحائض اللبث في المسجد، لقوله صلى الله عليه وسلم: إني لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب، وقوله صلى الله عليه وسلم: إن المسجد لا يحل لحائض ولا جنب. ويجوز لها المرور من المسجد من غير لبث، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناولين الخمرة من المسجد، يعني السجادة أو الشيء الذي يصلي عليه، فقالت: إني حائض، فقال: إن حيضتك ليست بيدك، يعني أنه يجوز للمرأة المرور في المسجد بغير لبث. قال: ولا بأس أن تأتي الحائض بالأذكار الشرعية من التهليل والتكبير والتسبيح والأدعية، وأن تأتي بالأوراد الشرعية المشروعة في الصباح والمساء وعند النوم والاستيقاظ، ولا بأس أن تقرأ في كتب العلم كالتفسير والحديث والفقه. قال: فائدة في حكم الصفرة والكدرة، يعني في آخر حيض المرأة تظهر أشياء تحتاج إلى علم، ومنها الصفرة والكدرة. قال: شيء كالصديد يعلوه صفرة، والكدرة شيء كلون الماء الوسخ الكدر، فإذا خرج من المرأة كدرة أو صفرة في وقت عادتها فإنها تعتبرهما حيضاً، يأخذان أحكامه السابقة. وإن خرج من المرأة في غير وقت العادة فإنها لا تعتبرهما شيئاً، يعني إذا كانت الصفرة أو الكدرة قبل العادة أو بعد الطهر من العادة فلا تعتبره شيئاً، وتعتبر نفسها طاهرة، لقول أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئاً، رواه أبو داود ورواه البخاري دون لفظ بعد الطهر. وهذا له حكم الرفع عند أهل الحديث، لأنه يعتبر تكريراً من النبي صلى الله عليه وسلم، ومفهومه أن الكدرة والصفرة قبل الطهر حيض تأخذان أحكامه، لأنها تكون كالمقدمة للحيض. قال: فائدة أخرى، ما الذي تعرف به المرأة نهاية حيضها؟ قال: تعرف ذلك بانقطاع الدم، وذلك بأحد علامتين: العلامة الأولى نزول القصة البيضاء، وهي بفتح القاف، ماء أبيض يتبع الحيض يشبه ماء الجص، وقد تكون بغير لون، قد تكون بغير لون البياض، فقد يختلف لونها باختلاف أحوال النساء. العلامة الثانية الجفاف، وهو أن تدخل خرقة أو قطنة في فرجها ثم تخرجها حالة إخراجها جافة ليس فيها شيء، لا من الدم ولا من الكدرة ولا من الصفرة، حينئذ تحكم بأنها طهرت من الحيض. ما يلزم الحائض عند نهاية حيضها؟ قال: تنبيه مهم، إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس يلزم الحائض عند نهاية حيضها أن تغتسل، وذلك بأن تستعمل الماء بنية الطهارة، لأن الأعمال لا بد لها من النية في جميع بدنها، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. وصفته يعني صفة التطهر من الحيض أن تنوي رفع الحدث أو الطهارة للصلاة ونحوها، ثم تقول بسم الله، ثم تفيض الماء على جميع بدنها وتروي أصول شعر رأسها، ولا يلزمها نقضه إن كان مظفورا، وإنما ترويه بالماء، وإن استعملت السدر أو المواد المنظفة مع الماء فحسن. ويستحب أخذ قطنة فيها مسك يعني رائحة طيبة أو غيره من الطيب تجعلها في فرجها بعد الاغتسال، لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك. من سألت عن التطهر، لأنه أمر المرأة التي سألته بأن تأخذ فرصة من مسك ثم تتتبع به الدم، فقالت: كيف ذلك؟ قال: سبحان الله، تتبعي به أثر الدم. فكررت السؤال فجذبتها عائشة رضي الله عنها وقالت لها: اتبعي به مخارج الدم، أي المكان الذي يخرج منه الدم. فالرسول صلى الله عليه وسلم استحيا أن يصرح يعني بما يستحى من ذكره، فأعلمتها عائشة رضي الله تعالى عنها بأنه يقصد أن تطهر مخرج الدم. قال: يلزمها كذلك بعد الطهارة والاغتسال أن تصلي الظهر والعصر من هذا اليوم، يعني إذا كانت طهرت قبل غروب الشمس فتصلي الظهر ثم تصلي العصر، وإذا طهرت قبيل صلاة الفجر فإنها تصلي المغرب والعشاء. قال: ومن طهرت منهما قبل طلوع الفجر لزمها أن تصلي المغرب والعشاء من هذه الليلة، لأن وقت الصلاة الثانية وقت للصلاة الأولى في حال العذر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولهذا كان جمهور العلماء كمالك والشافعي وأحمد إذا طهرت الحائض في آخر النهار صلت الظهر والعصر جميعا، وإذا طهرت في آخر الليل صلت المغرب والعشاء جميعا، كما نقل ذلك عن عبد الرحمن بن عوف وأبي هريرة وابن عباس، لأن الوقت مشترك بين الصلاتين في حال العذر، فإذا طهرت في آخر النهار فوقت الظهر باق فتصليها قبل العصر، وإذا طهرت في آخر الليل فوقت المغرب باق في حال العذر فتصليها قبل العشاء. وأما إذا دخل عليها وقت صلاة ثم حاضت، هذه الصورة عكس الأولى، إذا حاضت المرأة بعد دخول الوقت ما صلت هذه الصلاة أو نفست قبل أن تصلي، فالقول الراجح أنه لا يلزمها قضاء تلك الصلاة التي أدركت أول وقتها ثم حاضت أو نفست قبل أن تصليها، فهذه الصورة عكس الصورة الأولى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة: والأظهر في الدليل مذهب أبي حنيفة ومالك أنها لا يلزمها شيء، لأن القضاء إنما يجب بأمر جديد، ولا أمر هنا يلزمها بالقضاء، ولأنها أخرت تأخيرا جائزا فهي غير مفرطة. وأما النائم أو الناسي وإن كان غير مفرط أيضا فإنما يفعله ليس قضاء، بل ذلك وقت الصلاة في حقه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ففرق بين النائم والناسي وبين الحائض إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة ولم تصليها. أما أحكام الاستحاضة فيقول حفظه الله فيها: أولا أنها سيلان الدم في غير وقته على سبيل النزيف من عرق يسمى العاذل، والمستحاضة أمرها مشكل لاشتباه دم الحيض بدم الاستحاضة، فإذا كان الدم ينزل منها باستمرار أو غالب الوقت فما الذي تعتبره منه حيضا وما الذي تعتبره استحاضة؟ لا تترك من أجله الصوم والصلاة، فإن المستحاضة يعتبر لها أحكام الطاهرات. وبناء على ذلك فإن المستحاضة لها ثلاث حالات، هذه من المسائل التي ينبغي بل يجب التركيز عليها، لها ثلاث حالات. الحالة الأولى أن تكون لها عادة معروفة، يعني قد سبقت لها العادة الحيض، تعرف عادتها من الشهر في أوله في وسطه في آخره، وتعرف عدد أيام حيضها 7 أيام 6 أيام 5 أيام، عندها العادة معلومة. قال أن تكون لها عادة معروفة لديها قبل إصابتها بالاستحاضة، بأن كانت قبل الاستحاضة تحيض 5 أيام أو 8 أيام مثلا في أول الشهر أو وسطه، فتعرف عددها ووقتها، فهذه تجلس قدر عادتها وتدع الصلاة والصيام وتعتبر لها أحكام الحيض. فإذا انتهت عادتها اغتسلت وصلت واعتبرت الدم الباقي دم استحاضة لقوله صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة وكانت تستحاض: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي، ولقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش: إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة. الحالة الثانية إذا لم يكن لها عادة معروفة ولكن دمها متميز، بعضه يحمل صفة الحيض بأن يكون أسود أو ثخينا أو له رائحة، وهذه الأوصاف تجتمع في دم الحيض، يكون أسود ويكون ثقيل ويكون له رائحة كريهة ويكون لذاء عند الخروج. قال وبقيته لا تحمل صفة الحيض بأن يكون أحمر ليس له رائحة ولا ثخينا، ففي هذه الحالة تعتبر الدم الذي يحمل صفة الحيض حيضا فتجلس وتدع الصلاة والصيام، وتعتبر ما عداه استحاضة، تغتسل عند نهاية الذي يحمل صفة الحيض، وتصلي وتصوم وتعتبر طاهرا لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش: إذا كان الحيض فإنه أسود يعرف، يعني يحدث رائحة، فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي. ففيه أن المستحاضة تعتبر صفة الدم فتميز بها بين الحيض وغيره. الحالة الثالثة إذا لم يكن لها عادة تعرفها ولا صفة تميز بها الحيض من غيره، فإنها تجلس غالب الحيض 6 أيام أو 7 أيام من كل شهر. اتقوا الله ما استطعتم، ليس عندها أوصاف للدم الخارج منها ولا تعرف عادتها من الشهر ولا عدد الأيام، فأمرها الشارع بأن تمكث 6 أيام أو 7 أيام من كل شهر، لأن هذه عادة غالب النساء لقوله صلى الله عليه وسلم لحمنة بنت جاحش: إنما هي ركضة من الشيطان، فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام ثم اغتسلي، فإذا استنقأت فصلي 24 أو 23 يعني يوما، وصومي وصلي، فإن ذلك يجزئك، وكذلك فافعلي كما تحيض النساء. هذه الحالات لحالات النساء التي يبتلين بالاستحاضة. والحاصل مما سبق أن المعتادة ترد إلى عادتها، والمميزة ترد إلى العمل بالتمييز، والفاقدة لهما للعادة وللتمييز تحيض 6 أو 7. وفي هذا جمع بين السنن الثلاث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في المستحاضة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والعلامات التي قيل إنها أو قيل بها ست، يعني ست علامات. إما العادة، فإن العادة أقوى العلامات لأن الأصل مقام الحيض دون غيره، وإما التمييز لأن الدم الأسود والثخين المنتن أولى أن يكون حيضًا من الأحمر، وإما اعتبار غالب عادة النساء لأن الأصل إلحاق الفرد بالأعم الأغلب. فهذه العلامات الثلاث تدل عليها السنة والاعتبار. ثم ذكر بقية العلامات التي قيل بها، وقال في النهاية: وأصوب الأقوال اعتبار العلامات التي جاءت بها السنة وإلغاء ما سوى ذلك. ما يلزم المستحاضة في حال الحكم بطهارتها؟ قال: يجب عليها أن تغتسل عند نهاية حيضتها المعتبرة حسب ما سبق بيانه. ثانيا: تغسل فرجها لإزالة ما عليه من الخارج عند كل صلاة، وتجعل في المخرج قطنا ونحوه يمنع الخارج، وتشد عليه ما يمسكه عن السقوط، ثم تتوضأ عند دخول وقت كل صلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم في المستحاضة: تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة. وقال صلى الله عليه وسلم: أنعت لك الكرسف تحشين به المكان. والكرسف هو القطن، ويمكن استعمال الحفائض الطبية الموجودة الآن، وهذا من نعمة الله جل وعلا على المسلمين في أوقاتنا الحاضرة. أما أحكام المرأة في النفاس، فأولاً أن النفاس هو الدم الذي ينزل من الرحم للولادة وبعدها، وهو بقية الدم المحتبس وقت الحمل في الرحم، فإذا ولدت خرج هذا الدم شيئاً فشيئاً، وما تراه قبل الولادة من خروج الدم مع أمارة الولادة فهو نفاس. قد تجلس المرأة اليوم واليومين قبل الولادة يخرج منها هذا، وقيده الفقهاء بيومين أو ثلاثة أيام قبل الولادة، والغالب أن بدايته تكون مع الولادة، والمعتبر ولادة ما تبين فيه خلق إنسان، يعني إذا خرج الحمل الذي عندها وعليه علامات إنسان أعضاء وتفاصيل البدن فهذا يسمى ولادة. أما قطعة اللحم التي ليس عليها علامات فلا تعتبر ولادة. قال: وأقل مدة يتبين فيها خلق الإنسان 81 يوما، وأغلبها 3 أشهر، يعني 90 يوما. فإذا سقطت منها شيء قبل هذه المدة وحصل معه دم فإنها لا تلتفت إليه ولا تدع الصلاة والصيام من أجله، لأنه دم فاسد ونزيف، فيكون حكمها حكم المستحاضة، يعني تغسل الدم عنها وتتوضأ وتعمل ما تعمله المستحاضة. وأكثر مدة النفاس في الغالب 40 يوما، ابتداء من الولادة أو قبلها بيومين أو 3 أيام كما سبق، لحديث أم سلمة رضي الله عنها: كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما، وأجمع على ذلك أهل العلم كما حكاه الترمذي وغيره. ومتى طهرت قبل 40 بأن انقطع عنها خروج الدم فإنها تغتسل وتصلي فلا حد لأقله. لو انقطع مثلا 3 أيام، 5 أيام، 10 أيام، متى انقطع عنها الدم ورأت الجفاف فإنها تغتسل وتصلي. قال: وإذا تمت 40 ولم ينقطع عنها خروج الدم فإن صادف عادة حيضها فهو حيض، وإن لم يصادف عادة حيضها واستمر ولم ينقطع فهو استحاضة لا تترك من أجله العبادة بعد 40، وإن زاد عن 40 ولم يستمر ولم يصادف عادة فمحل خلاف. وأذكر لشيخنا الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله في هذه المسألة قولا، وهو يقول بأنه لو استمر معه بعد 40 فهو دم نفاس إلى 60 يوما، فتعتبر يعني الفترة الثانية التي لم ينقطع معها الدم بعد 40 إلى 60 يوما، فما خرج في هذه الفترة من الدم فهو دم نفاس، له حكم النفاس. أحكام المتعلقة بالنفاس، أحكام النفاس كأحكام الحيض فيما يلي: أولاً، يحرم وطء النفاساء كما يحرم وطء الحائض ويباح الاستمتاع بما دون الوطء. ثانياً، يحرم على النفساء أن تصوم أو تصلي أو تطوف بالبيت كالحائض. ثالثاً، يحرم على النفساء مس المصحف وقراءة القرآن ما لم تخشى نسيانه كالحائض. وأذكر أيضاً في هذه المسألة شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله أن الحائض لا يجوز لها أن تقرأ القرآن حتى وإن خشيت نسيانه، وحتى لو كان مضطر إلى ذلك كالاختبار ونحوه. قال: فإنه يوضع للمرأة التي تحتاج إلى قراءة القرآن وهي في حالة عذر، يجعل لها إجازة كما يجعل للمريض إجازة في وقت عملها أو اختباره، ثم تختبر بعد ذلك. قال: رابعاً، يجب على النفساء قضاء الصوم الواجب الذي تركته في النفاس كالحائض. خامساً، يجب على النفساء أن تغتسل عند نهاية النفاس كما يجب ذلك على الحائض. إذا انقطع الدم عن النفاس قبل الأربعين، قال: إذا انقطع الدم عن النفساء قبل الأربعين اغتسلت وصلت وصامت ثم عاد عليها الدم قبل الأربعين، فصحيح أنه يعتبر نفاساً تجلسه، وما صامته في وقت الطهر المتخلل فهو صحيح لا تقضيه. انظر مجموع فتاوى الشيخ محمد ابن إبراهيم رحمه الله، والفتاوى لسماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز: دم النفاس سببه الولادة، ودم الاستحاضة دم عارض، ودم الحيض هو الدم الأصلي. قال الشيخ عبد الرحمن ابن سعدي رحمه الله: فظهر مما تقدم أن دم النفاس سببه الولادة، وأن دم الاستحاضة دم عارض لمرض ونحوه، وأن دم الحيض هو الدم الأصلي، والله أعلم. قال حفظه الله: حكم تناول الحبوب لا بأس أن تتناول المرأة ما يمنع عنها نزول الحيض إذا كان ذلك لا يضر بصحته. كما سبق، هذا السؤال يخص الحائضة التي تريد قراءة القرآن بحائل. ذكر الشيخ حفظه الله أن المصحف إذا مسته بحائل فمعنى ذلك أنها لا تأثم، وإذا كان لا تأثم بمس المصحف بالحائل لكن قد تحتاج إلى نقله من مكان إلى مكان تكون مضطرة إلى هذا، أو سقط المصحف في الأرض، أو أخذه الطفل يعبث به، هنا نقول بأنها مضطرة أن تأخذ المصحف لكن تأخذه بحائل. فهل يجوز لها أن تقرأ القرآن من الوسائل التي غير المصاحف كالجوال أو الجهاز؟ هذا يعني محل خلاف كما سبق ذكره، والأفضل أنها تتحرج من ذلك وتتركه حتى تطهر. قال: لا بأس أن تتناول المرأة ما يمنع عنها نزول الحيض إذا كان ذلك لا يضر بصحتها، فإذا تناولته وامتنع الحيض عنها فإنها تصوم وتصلي وتطوف ويصح ذلك منها كغيرها من الطاهرات. حكم الإجهاض، والإجهاض هو إسقاط الحمل. يقول حفظه الله: أيتها المسلمة، إنك مؤتمنة شرعا على ما خلق الله في رحمك من الحمل فلا تكتميه. قال الله عز وجل: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. ولا تحتالي على إسقاطه والتخلص منه بأي وسيلة، فإن الله سبحانه وتعالى رخص لك بالإفطار في رمضان إذا كان الصوم يشق عليك في حالة الحمل، أو كان الصوم يضر بحملك، وإنما شاع في هذا العصر من عمليات الإجهاض عمل محرم. وإذا كان الحمل قد نفخت فيه الروح ومات بسبب الإجهاض فإن ذلك يعتبر قتلاً للنفس التي حرم الله قتلها بغير حق. ورتب على ذلك أحكام المسؤولية الجنائية من حيث وجوب الدية التي تجب على من تسبب في ذلك، على تفصيل في مقدارها ومن حيث وجوب الكفارة عند بعض الأئمة، وهي عتق رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، وقد سمى بعض العلماء هذا العمل بالموؤودة، يعني الإجهاض سمي بالموؤودة الصغرى. قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في مجموع فتاوي: أما السعي لإسقاط الحمل فلا يجوز ذلك ما لم يتحقق موته، فإن تحقق ذلك جاز، يعني جاز إخراجه. قال: وقد قرر مجلس هيئة كبار العلماء في هذه المسألة جوابا، قال: لا يجوز إسقاط الحمل في مختلف مراحله إلا لمبرر شرعي وفي حدود ضيقة جدا. ثانيا: إذا كان الحمل في الطور الأول وهي مدة 40، وكان في إسقاطه في هذه المدة خشية المشقة في تربية الأولاد، أو خوفا من العجز عن تكاليف معيشتهم وتعليمهم، أو من أجل مستقبلهم، أو اكتفاء بما لدى الزوجين من الأولاد، فهذا غير جائز. ثالثا: لا يجوز إسقاط الحمل إذا كان علقة أو مضغة حتى تقرر لجنة طبية موثوقة أن استمراره خطر على سلامة أمه، بأن يخشى عليها الهلاك من استمراره، جاز إسقاطه بعد استنفاد كافة الوسائل لتلافي تلك الأخطار. رابعا: بعد الطور الثالث وبعد إكمال 4 أشهر الحمل لا يحل إسقاطه حتى يقرر جمع من الأطباء المتخصصين الموثوقين أن بقاء الجنين في بطن أمه يسبب موتها، وذلك بعد استنفاد كافة الوسائل لإنقاذ حياته، وإنما رخص في الإقدام على إسقاطه بهذه الشروط دفعاً لأعظم الضررين وجلباً لعظمي المصلحتين. والمجلس إذ يقرر ما سبق يوصي بتقوى الله عز وجل والتثبت في هذا الأمر، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وصحبه وآله. قال: وجاء في رسالة في الدماء الطبيعية للنساء لفضيلة الشيخ محمد بن عثيمين أنه إذا قصد من إسقاطه إتلافه، فهذا إن كان بعد نفخ الروح فيه فهو حرام بلا ريب، لأنه قتل نفس بغير حق، وقتل النفس المحرم حرام بالكتاب والسنة والإجماع. وقال الإمام ابن الجوزي في كتاب أحكام النساء: لما كان موضوع النكاح لطلب الولد وليس من كل الماء، فيكون الولد فإذا تكون يكون الولد فإذا تكون فقد حصل المقصود، فتعمد إسقاطه مخالفة لمراد الحكمة، إلا أنه إن كان ذلك في أول الحمل فقبل نفخ الروح فيه إثم كبير، لأنه متركن إلى الكمال، يعني الحمل متركن إلى الكمال وسار إلى التمام، إلا أنه أقل إثما من الذي نفخ فيه الروح، فإذا تعمدت إسقاط ما فيه الروح كان كقتل المؤمن، وقد قال الله تعالى: وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. فاتق الله أيتها المسلمة ولا تقدمي على هذه الجريمة لأي غرض من الأغراض، ولا تنخدعي بالدعايات المضللة والتقاليد الباطلة التي لا تستند إلى عقل أو دين. الفصل الرابع في أحكام تخص المرأة باللباس والحجاب. صفة اللباس الشرعي للمسلم: يجب أن يكون لباس المرأة المسلمة ضافياً يستر جميع جسمها عن الرجال الذين ليسوا من محارمها، ولا تكشف لمحارمها إلا ما جرت العادة بكشفه من وجهها وكفيها وقدميها. لكن في هذه المسألة أقول يعني حصل فيه شيء من الترخص، وينبغي للمرأة المسلمة أن تتعفف عن ذلك. ثانيا أن يكون ساترا لما وراءه، فلا يكون شفافا يرى من ورائه لون بشرتها، هذا ليس بساتر. ثالثا ألا يكون ضيقا يبين حجم أعضائها. ففي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة إلى آخر الحديث. قال: وقد فسر قوله صلى الله عليه وسلم كاسيات عاريات بأن تكتسي ما لا يسترها، فهي كاسية وهي في الحقيقة عارية، مثل من تكتسي الثوب الرقيق الذي يصف بشرتها، أو الثوب الضيق الذي يبدي تقاطيع خلقها مثل عجيزتها وساعدها ونحو ذلك، وإنما كسوة المرأة ما يسترها، فلا يبدي جسمها ولا حجم أعضائها لكونه كثيفاً واسعاً. رابعاً ألا تتشبه بالرجال في لباسها، فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من النساء من تشبه أو المتشبهات من النساء بالرجال، ولعن المترجلات من النساء. وتشبهها بالرجل في لباسه أن تلبس ما يخص به نوعاً وصفة في عرف كل مجتمع بحسبه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: فالفارق بين لباس الرجال والنساء يعود إلى ما يصلح للرجال وما يصلح للنساء. فالثياب التي لا تصلح للرجال هي للنساء، والثياب التي لا تصلح للنساء هي للرجال، فلا يجوز لأحد النوعين أن يأخذ ما لا يصلح له، فإذا أخذه فقد تشبه بالنوع الذي يصلح له هذا اللباس. قال حفظه الله: فيما يخص لباس المرأة المسلمة، قال: وهو ما يناسب ما يؤمر به للنساء، فالنساء مأمورات بالاستتار والاحتجاب دون التبرج والظهور، ولهذا لم يشرع لها رفع الصوت في الأذان، ولا التلبية، ولا الصعود إلى الصفا والمروة، ولا التجرد في الإحرام كما يتجرد الرجل، فإن الرجل مأمور أن يكشف رأسه وأن يلبس الثياب المعتادة، وهي التي تصنع على قدر أعضائه يعني المخيط. نهي عنه الرجل فلا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرنس ولا الخف إلى أن قال: وأما المرأة فإنها لم تنهى عن شيء من اللباس، لأنها مأمورة بالاستتار والاحتجاب، فلا يشرع لها ضد ذلك، لكن منعت أن تنتقب وأن تلبس القفازين، لأن ذلك لباس مصنوع على قدر العضو ولا حاجة بها إليه. ثم ذكر أنها تغطي وجهها بغيرهما عن الرجال. بعض النساء إذا أحرمت تفكر بأن الإحرام يمنعها أن تغطي وجهها حتى مع الأجانب، وهذا فهم خاطئ، يجب على المرأة أن تستر جميع بدنها عند الأجانب. إلى أن قال في النهاية: وإذا تبين أنه لا بد من أن يكون بين لباس الرجال والنساء فرق يتميز به الرجال عن النساء، وأن يكون لباس النساء فيه من الاستتار والاحتجاب ما يحصل مقصود ذلك ظهر أصل هذا الباب، وتبين أن اللباس إذا كان غالبه لبس الرجال نهيت عنه المرأة. قال: كذلك ألا يكون فيه زينة تلفت الأنظار عند خروجها من المنزل لئلا تكون من المتبرجات بالزينة. وهنا أريد أن أنبه على شيء، وهو أن بعض اللباس للنساء تظهر عليه الزخرفة، إما على العباءة الخارجية وإما على ما يلبس على الرأس، وهذا أيضا فيه مخالفة لما يجب على المرأة أن تبتعد عنه من لفت أنظار الرجال إليها. كذلك الحجاب، الحجاب معناه وأدلته وفوائده معناه أن تستر المرأة بدنها عن الرجال الذين ليسوا من محارمها، كما قال تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن الآية. وقال تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. والمراد بالحجاب ما يستر المرأة من جدار أو باب أو لباس، ولفظ الآية وإن كان واردا في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فإن حكمه عام لجميع المؤمنات، لأنه علل ذلك بقوله تعالى: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وهذه علة عامة، فعموم علته دليل على عموم حكمه. وقال تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والجلباب هو الملاءة، وهو الذي يسميه ابن مسعود وغيره الرداء، وتسميه العامة الإزار، وهو الإزار الكبير الذي يغطي رأسها وسائر بدنها. وقد حكي أو حكى أبو عبيدة وغيره أنها تدنيه من فوق رأسها فلا تظهر إلا عينها ومن جنسه النقاب. ومن أدلة السنة النبوية على وجوب تغطية المرأة وجهها من غير عن غير محارمها حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه. وهن محرمات. وأدلة وجوب ستر وجه المرأة عن غير محارمها من الكتاب والسنة كثيرة. قال حفظه الله: وإني أحيلك أيتها القارئة الأخت المسلمة في ذلك على رسالة حجاب المرأة ولباسها في الصلاة لشيخ الإسلام ابن تيمية وحكم السفور والحجاب لسماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز ورسالة الصارم المشهور عن المفتونين بالسفور للشيخ حمود بن عبد الله التويجري ورسالة الحجاب للشيخ محمد بن صالح العثيمين. فقد تضمنت هذه الرسائل ما يكفي. واعلمي أيتها الأخت المسلمة أن الذين أباحوا لك كشف الوجه من العلماء مع كون قولهم مرجوحا قيدوه بالأمن من الفتنة، والفتنة غير مأمونة خصوصا في هذا الزمان الذي قل فيه الورع الديني في الرجال والنساء وقل الحياء وكثر فيه دعاة الفتنة وتفننت النساء بوضع أنواع الزينة على وجوههن مما يدعو إلى الفتنة. فاحذري من ذلك أيتها الأخت المسلمة، والزمي الحجاب الواقي من الفتنة بإذن الله. ولا أحد من علماء المسلمين المعتبرين قديما ولا حديثا يبيح لهؤلاء المفتونات ما وقعن فيه، ومن النساء المسلمات من يستعملن النفاق، ومن النساء المسلمات من يستعملن النفاق في الحجاب. فإذا كنا في مجتمع يلتزم الحجاب احتجبنا، وإذا كنا في مجتمع لا يلتزم بالحجاب لم يحتجبنا. ومنهن من تحتجب إذا كانت في مكان عام، وإذا دخلت محلات تجارية أو مستشفى أو كانت تكلم أحد صاغة الحلي أو أحد خياط الملابس النسائية كشفت وجهها وذراعيها كأنها عند زوجها أو أحد محارمها. فاتقين الله يا من تفعلن ذلك. ولقد شاهدنا بعض النساء القادمات في الطائرات من الخارج لا يحتجبن إلا عند هبوط الطائرة في أحد مطارات هذه البلاد، وكأن الحجاب صار من العادات لا من المشروعات الدينية. أيتها المسلمة، إن الحجاب يصونك من النظرات المسمومة الصادرة من مرضى القلوب وكلاب البشر، ويقطع عنك الأطماع المسعورة، فالزميه حفظك الله، وتمسكي به، ولا تلتفتي للدعايات المغرضة التي تحارب الحجاب أو تقلل من شأنه، فإنها تريد لك الشر، كما قال الله تعالى: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. ولعلنا نقف عند هذا الحد، والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحمد الله جل وعلا على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، ومن أجلها وأعظمها نعمة الدين والإسلام وما يتبع ذلك من النعم، ومنها كذلك تيسير الوصول إلى العلم النافع، والذي يعتبر من الضرورة لدين الإسلام، لدين المسلم والمسلمة. فكل عبادة لم تكن على علم فهي ضرب من التخمين والحدس، ولا بد لكل عمل من إخلاص ومتابعة. فالمتابعة لا يمكن أن تعرف أو تعلم إلا بالتعلم. وفي هذه الأيام نسق المكتب التعاوني بمحافظة صامطة دورات مطورة ودورات نسائية ودورات فرعية ودورات متقدمة، وما ذلك إلا لإعانة المسلم والمسلمة على معرفة أحكام دينه حتى يكون على بصيرة من أمره. وعلى مدار 3 ليال أولها الليلة، لنا في هذا الجامع المبارك الذي يحمل اسم علم من أعلام الإسلام وشيخ من شيوخ الإسلام وفقه الله جل وعلا للنزول في هذه المحافظة، فنفع الله به من كتب الله له اللقاء به، وكذلك من تتلمذ على طلابه. ذلكم هو الشيخ العلامة عبد الله بن محمد القرعاوي رحمه الله رحمة واسعة. حديثنا معكم أحبتي في الله تنبيهات على أحكام تختص بالنساء المؤمنات، من جمع وتلخيص وشرح وبيان شيخنا الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله وأمد في عمره في طاعة الله جل وعلا. والذي أود أن أنبه عليه أن المقرر طويل، فربما نوجز أو نختصر، فإذا كان هناك يعني شيء يحتاج إلى بيان أو إيضاح فلا مانع من جمع الأسئلة من قبل النساء وإرسالهن تتم الإجابة عليها في الدروس القادمة. ونسأل الله أن يوفقنا ويلهمنا وإياكم ما ينفعنا في العاجلة والآجلة. قال حفظه الله: الفصل الأول في أحكام عامة، يعني من شؤون المرأة المسلمة. قال: مكانة المرأة قبل الإسلام. يراد بما قبل الإسلام عصر الجاهلية، وهو الوقت الذي سبق بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، التي كان يعيشها العرب بصفة خاصة ويعيشها أهل الأرض بصفة عامة، حيث كان الناس في فترة من الرسل ودروس من السبل، وقد نظر الله إليهم كما جاء في الحديث، يعني إلى أهل الأرض قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، وكانت المرأة في هذا الوقت في الأغلب الأعم تعيش فترة عصيبة، خصوصا في المجتمع العربي، حيث كانوا يكرهون ولادتها، لا يحبون أن تولد للرجل أنثى، فمنهم من كان يدفنها وهي حية حتى تموت تحت التراب خوفا من العار. ولا ندري من أين أتى هو، أليس من أنثى؟ ومنهم من يتركها تبقى حي في حياة الذل والمهانة، كما قال تعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. هذا حالهم قبل الإسلام. قال: والموءودة هي البنت تدفن حية حتى تموت تحت التراب، وإذا سلمت من الوأد وعاشت فإنها تعيش عيشة المهانة، فليس لها حظ من ميراث قريبها مهما كثرت أمواله ومهما عانت من الفقر والحاجة، لأنهم يخصون الميراث بالرجال دون النساء، بل إنها كانت تورث، يعني كانت المرأة تورث كأنها من متاع المنزل، تورث عن زوجها الميت كما يورث ماله. وكان الجمع الكثير من النساء يعيشن تحت زوج واحد، حيث كانوا لا يتقيدون بعدد محدد من الزوجات، غير عابئين بما ينالهن من جراء ذلك من المضايقات والإحراجات والظلم. هذا حالها قبل الإسلام. أما حالها في الإسلام، فلما جاء رفع هذه المظالم عن المرأة وأعاد لها اعتبارها في الإنسانية، قال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، يعني المرأة شقيقة الرجل في كثير من الأحكام إلا ما خصها الدليل به، فذكر سبحانه أنها شريكة الرجل في مبدأ الإنسانية، كما هي شريكة الرجل في الثواب والعقاب على العمل، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال تعالى: ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. فالمرأة كالرجل بالنسبة للتكليف الشرعي وبالنسبة للثواب والعقاب، فضمن لها استقلال شخصيتها، وجعلها وارثة لا موروثة، وجعل للمرأة حقا في الميراث من مال قريبها، فقال تعالى: للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، وقال: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وقال عز من قائل: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف الآية. وفي مجال الزوجية، حصر الله الزواج على أربع: حدا أعلى بشرط القيام بالعدل المستطاع بين الزوجات، كما قال عز من قائل: وأنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. وقال عز من قائل في الوصية بمعاشرتهن: وعاشروهن بالمعروف. وجعل الصداق حقا لها، أمر بإعطائها إياه كاملا إلا ما سمحت به عن طيب نفس. قال عز من قائل: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وجعلها الله راعية آمرة ناهية في بيت زوجها، أميرة على أولادها. قال صلى الله عليه وسلم: المرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. وأوجب على الزوج نفقتها وكسوتها بالمعروف، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فماذا يريده أعداء الإسلام وأتباعهم من المرأة؟ إن أعداء الإسلام بل أعداء الإنسانية اليوم من الكفار والمنافقين والذين في قلوبهم مرض من أشباه أهل النفاق، غاضهم ما نالته المرأة المسلمة من كرامة وعزة وصيانة في الإسلام، لأن أعداء الإسلام من الكفار والمنافقين يريدون أن تكون المرأة أداة تدمير، يعني يسلطونها على الوطن الذي تعيشه، وحبالة يصطادون بها ضعاف الإيمان وأصحاب الغرائز الجانحة بعد أن يشبعوا منها شهواتهم المسعورة، كما قال تعالى: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. والذين في قلوبهم مرض من المسلمين يريدون من المرأة أن تكون سلعة رخيصة في معرض أصحاب الشهوات والنزعات الشيطانية، سلعة مكشوفة أمام أعينهم يتمتعون بجمالها وبجمال منظرها ويتوصلون منها إلى ما هو أقبح من ذلك. ولذلك حرصوا على أن تخرج من بيتها لتشارك الرجال في أعمالهم جنبا إلى جنب، أو لتخدم الرجال ممرضة في المستشفى أو مضيفة في الطائرة أو دارسة أو مدرسة في فصول الدراسة المختلطة أو ممثلة في المسرح أو مغنية أو مذيعة في وسائل الإعلام المختلفة، سافرة فاتنة بصوتها وصورتها. واتخذت المجلات الخليعة من دور الفتيات الفاتنات العاريات وسيلة لترويج محلاتهم وتسويقها، واتخذ بعض التجار وبعض المصانع من هذه الصور أيضا وسيلة لترويج بضائعهم، حيث وضعوا هذه الصور على معروضاتهم ومنتجاتهم. وبسبب هذه الإجراءات الخاطئة تخلت المرأة عن وظيفتها الحقيقية في البيت، مما اضطر أزواجهن إلى جلب الخادمات الأجنبيات وربما تكون كافرات لتربية أولادهم وتنظيم شؤون بيوتهم، مما سبب كثيرا من الفتن وجلب عظيما من الشرور. كأن الصوت ما هو واصل، والله إن المقصودات بهذه الدورة. ما هو حال المرأة بالنسبة للأعمال؟ هل الإسلام حرمها من أن تعمل في المجال الذي يناسب شخصيتها، أم أنه وجد لها مجالاً تعمل فيه؟ قال حفظه الله: لا مانع من عمل المرأة خارج بيتها إذا كانت بالضوابط الآتية: أولاً، أن تحتاج إلى هذا العمل، يعني هي، أو يحتاج المجتمع إليه بحيث لا يوجد من يقوم به من الرجال. ثانياً، أن يكون ذلك بعد قيامها بعمل البيت الذي هو عملها الأساسي، لا تفرط في الواجب الأول عليها. ثالثاً، أن يكون هذا العمل في محيط النساء، العمل الذي تعمل فيه يكون في محيط النساء، في مجتمع نساء، كتعليم النساء وتطبيب أو تمريض النساء، ويكون منعزلاً عن الرجال. رابعاً، كذلك لا مانع، بل يجب على المرأة أن تتعلم أمور دينها، ولا مانع أن تعلم من أمور دينها ما تحتاج إليه، ويكون التعليم في محيط النساء، ولا بأس أن تحضر الدروس في المسجد ونحوه، وتكون متسترة ومنعزلة عن الرجال على ضوء ما كانت النساء في صدر الإسلام يعملن ويتعلمن ويحضرن إلى المساجد. الفصل الثاني في أحكام تختص بالتزيين الجسمي للمرأة. أولاً، يطلب منها أن تفعل من خصال الفطرة ما يختص بها ويليق بها. خصال الفطرة شرعت للجمال والكمال للرجل والمرأة، وذلك مثل قص الأظافر وتعاهدها، لأن تقليم الأظافر سنة بإجماع أهل العلم، لأنه من خصال الفطرة الواردة في الحديث، ولما في إزالتها من النظافة والحسن، وما في بقائها طويلة من التشويه والتشبه بالسباع وتراكم الأوساخ تحتها ومنع وصول الماء إلى ما تحتها، يعني حال الطهارة الصغرى والكبرى، ولما فيه قال: وقد ابتلين بتطويل الأظافر تقليداً للكافرات وجهلاً بالسنة بعض النساء. ويسن للمرأة إزال شعر الإبطين والعانة عملاً بالحديث الوارد في ذلك، ولما فيه من التجمل، والأحسن أن يكون ذلك كل أسبوع أو لا يترك أكثر من 40 يوماً. ما يطلب منها وما تمنع منه في شعر رأسها وشعر حاجبيها، وحكم الخضاب وصبغ الشعر. أولاً، يطلب من المسلمة توفير شعر رأسها، ويحرم عليها حلقه إلا من ضرورة كمرض ونحوه. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية رحمه الله: وأما شعر رؤوس النساء فلا يجوز حلقه، لما رواه النسائي في سننه بسنده عن علي رضي الله عنه، ورواه البزار بسنده في مسنده عن عثمان رضي الله عنه، ورواه ابن جرير بسنده عن عكرمة رضي الله عنه، قالوا: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها، والنهي إذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن الأصل فيه التحريم ما لم يرد له معارض. قال ملا علي قاري في المرقاة شرح المشكات: قوله أن تحلق المرأة رأسها، وذلك لأن الذوائب للنساء كاللحى للرجال في الهيئة والجمال، فجمال المرأة في شعر رأسها. وأما قص شعر رأسها فإن كان لحاجة غير الزينة، كأن تعجز عن مؤنته، يعني يطول كثيرا، من النساء من يصل طول شعرها إلى منتصف البدن، فيكون في ذلك تعباً ومشقةً عليها، أو يطول كثيراً ويشق عليها، فلا بأس بقصه بقدر الحاجة، كما كان بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يفعلنه بعد وفاته، لتركهن التزين بعد وفاته صلى الله عليه وسلم واستغنائهن عن تطويل الشعر. وأما إن كان قصد المرأة من قص شعرها هو التشبه بالكافرات والفاسقات أو التشبه بالرجال فهذا محرم بلا شك، للنهي عن التشبه بالكفار عموما وعن تشبه المرأة بالرجال، وإن كان القصد منه التزين فالذي يظهر أنه لا يجوز. قال شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان: إن العرف الذي صار جاريا في كثير من البلاد بقطع المرأة شعر رأسها إلى قرب أصوله سنة إفرنجية مخالفة لما كان عليه نساء المسلمين ونساء العرب قبل الإسلام، يعني المرأة العربية حتى قبل الإسلام لا تقص شعرها، فهو من جملة الانحرافات التي عمت البلوى بها في الدين والخلق والسمت وغير ذلك. ثم أجاب عن حديث أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من رؤوسهن حتى تكون كالوفرة، بأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إنما قصرن رؤوسهن بعد وفاته صلى الله عليه وسلم لأنهن كن يتجملن في حياته، ومن أجمل زينتهن شعورهن. أما بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فلهن حكم خاص بهن لا تشاركهن فيه امرأة واحدة من نساء جميع أهل الأرض، وهو انقطاع أملهن انقطاعا كليا من التزويج، ويأسهن منه اليأس الذي لا يمكن أن يخالطه طمع، فهو كالمعتدات المحبوسات بسببه صلى الله عليه وسلم إلى الموت، يعني أن تموت المرأة. قال الله تعالى: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. فعلى المرأة أن تحتفظ بشعر رأسها وتعتني به وتجعله ضفائر، ولا يجوز لها جمعه فوق الرأس أو من ناحية القفاء، هذه الصفات لا تجوز للمرأة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: كما يقصد بعض البغايا أن تظفر شعر رأسها واحدا مسدولا بين الكتفين، يعني تجعله ضفيرة واحدة ووراء ظهرها، هذا من الصفات التي لا يجوز للمرأة فعلها. وقال الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي الديار السعودية رحمه الله: وأما ما يفعله بعض نساء المسلمين في هذا الزمن من فرق الرأس من جانب وجمعه من ناحية القفا أو جعله فوق الرأس كما تفعل نساء الإفرنج فهذا لا يجوز لما فيه من التشبه بنساء الكفار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث طويل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، يعني ما ظهروا في حياته صلى الله عليه وسلم، وإنما يأتون في آخر الزمان قوم معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. وقد فسر بعض العلماء قوله مائلات مميلات بأنهن يمتشطن المشطة الميلاء وهي مشطة البغايا، ويمشطن غيرهن تلك المشطة، وهذه مشطة نساء الإفرنج، ومن يحذو حذوهن من نساء المسلمين. وكما تمنع المرأة المسلمة من حلق شعر رأسها أو قصه من غير حاجة فإنها تمنع من وصله والزيادة عليه بشعر آخر، لما في الصحيحين لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة، يعني التي تصل شعر غيرها أو تطلب من يصل شعرها بشعر غير الشعر الأصلي، والواصلة هي التي تصل شعرها بشعر غيرها، والمستوصلة هي التي يعمل بها ذلك، لما في ذلك من التزوير ومن الوصل المحرم لبس الباروكة المعروفة في هذا الزمان. روى البخاري ومسلم وغيرهما أن معاوية رضي الله عنه خطب لما قدم المدينة وأخرج كبة من شعر، يعني كتلة من الشعر أو قصة من شعر، فقال: ما بال نسائكم يجعلن في رؤوسهن مثل هذا؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرأة تجعل في رأسها شعرا من شعر غيرها إلا كان زورا. والباروكة شعر صناعي يشبه شعر الرأس، وفي لبسها تزوير. كما يحرم على المرأة المسلمة إزالة شعر الحاجبين، يعني شعور المرأة، منه ما يجب تركه ومنه ما يجب إزالته ومنه ما يحرم إزالته. قال: شعر الحاجبين يحرم على المرأة إزالته أو بعضه بأي وسيلة من الحلق أو القص أو استعمال المادة المزيلة له أو لبعضه، لأن هذا هو النمص الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعلته، فقال لعن صلى الله عليه فقد لعن صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة. والنامصة هي التي تزيل شعر حاجبيها أو بعضه للزينة في زعمها، والمتنمصة التي يفعل بها ذلك، وهذا من تغيير خلق الله الذي تعهد الشيطان أن يأمر به بني آدم، حيث قال كما حكاه الله عنه: ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. وفي الصحيح عن ابن مسعود أنه قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن، المغيرات خلق الله عز وجل. ثم قال: ألا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في كتاب الله عز وجل، يعني في قوله: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. كما يحرم على المرأة المسلمة تفليج أسنانها للحسن بأن تبردها بالمبرد حتى تحدث بينها فرجا يسيرة رغبة في التحسين حتى تكون فرقاء. أما إذا كانت الأسنان فيها تشويه، يعني بعضها يركب على بعض أو مائلة عن اتجاهها، وتحتاج إلى عملية تعديل لإزالة هذا التشويه، أو فيها تسوس واحتاجت إلى إصلاحها من أجل إزالة ذلك، فلا بأس، لأن هذا من باب العلاج وإزالة التشويه، ويكون ذلك على يد طبيبة مختصة. كما يحرم على المرأة عمل الوشم في جسمها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواشمة والمستوشمة، والواشمة هي التي تغرز اليد أو الوجه بالإبر أو تفتح بالموس أو نحو ذلك، ثم تجعل في الغرز أو الفتح كحلا، ثم تحشو ذلك المكان بالكحل أو المداد. والمستوشمة هي التي يفعل بها ذلك، وهذا عمل محرم وكبيرة من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعلتها وفعل بها، واللعن لا يكون إلا على كبيرة من الكبائر. مسألة الخضاب، قال حفظه الله: حكم الخضاب للنساء وصبغ الشعر والتحلي بالذهب. أولا الخضاب، قال الإمام النووي: أما خضاب اليدين والرجلين بالحناء فمستحب للمتزوجة من النساء، وصبغ الشعر نعم، قال للمتزوجة من النساء، للأحاديث المشهورة فيه يشير إلى ما رواه أبو داود أن امرأة سألت عائشة رضي الله عنها عن خضاب الحناء، فقالت: لا بأس به ولكني أكرهه، كان حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره ريحه. ورواه النسائي عنها رضي الله عنها قالت: أومأت امرأة من وراء ستر بيدها كتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ناولته من وراء سترة، فقبض النبي صلى الله عليه وسلم يده وقال: ما أدري أيد رجل أم يد امرأة، لأنها بيضاء ما فيها حنة ولا فيها إشارات ولا علامات. قالت: بل يد امرأة. قال: لو كنت امرأة لغيرت أظفارك، يعني بالحناء. وأما صبغ المرأة شعر رأسها فإن كان شيبا فإنها تصبغه بغير السواد، لعموم نهيه صلى الله عليه وسلم عن الصبغ بالسواد. قال الإمام النووي رحمه الله: نهي الرجل والمرأة عن خضاب شعرهما بالسواد، والأصل في النهي التحريم إلا أن تدل قرينة على عدمه، ولا فرق في المنع من الخضاب بالسواد بين الرجل والمرأة، هذا مذهبنا والكلام للنووي رحمه الله. قال: وأما صبغ المرأة لشعر رأسها الأسود ليتحول إلى لون آخر، بعض النساء تصبغ شعر رأسها الأسود بذهبي أو بلون آخر. قال: فالذي أرى أن هذا، يقول المؤلف حفظه الله، أن هذا لا يجوز لأنه لا داعي إليه، لأن السواد بالنسبة للشعر جمال وليس تشويها يحتاج إلى تغيير، ولأن في ذلك تشبها بالكافرات. ثالثا: يباح للمرأة أن تتحلى من الذهب والفضة بما جرت به العادة، وهذا بإجماع العلماء، لكن لا يجوز لها أن تظهر حليها للرجال غير المحارم، بل تستره خصوصا عند الخروج من البيت والتعرض لنظر الرجال إليها، لأن ذلك فتنة، وقد نهيت أن تسمع الرجال صوت حليها الذي في رجلها تحت الثياب، فكيف بالحلي الظاهر؟ الفصل الثالث: الأحكام التي تختص بالحيض والاستحاضة والنفاس. الحيض في اللغة هو السيلان، وهو دم يخرج من قعر رحم المرأة في أوقات معلومة من غير مرض ولا إصابة، وإنما هو شيء جبل الله عليه بنات آدم، خلقه الله في الرحم لتغذية الولد في الرحم وقت الحمل، ثم يتحول لبنا بعد ولادته، فإذا لم تكن المرأة حاملا ولا مرضعا بقي هذا الدم لا مصرف له، فيخرج في أوقات معلومة تعرف بالعادة أو الدورة الشهرية. هذا كلام، يعني سؤال: حكم صبغ الشعر للنساء بغير السواد للزينة. أجاب عليه الشيخ حفظه الله بقوله أن جمال الشعر السواد، فيرى بأن تغييره عن الأصل لا يجوز. نعم، وقد سبق الكلام. قال: فإذا لم تكن المرأة حاملاً ولا مرضعاً بقي هذا الدم لا مصرف له، فيخرج في أوقات معلومة تعرف بالعادة أو الدورة الشهرية. وأغلب السن التي تحيض له المرأة غالباً أقل سن تحيض فيه المرأة 9 سنين، ويبقى معه إلى 50 سنة. قال تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن، يعني التي انتهت عادتها أو التي لم تحض للصغر. قال: فاللاتي يئسن من بلغن 50 سنة واللائي لم يحضن هن الصغار دون 7، فالعدة تكون يعني بعدد الأشهر. أما أحكام الحائض وما يجوز لها وما يحرم، فيحرم حال الحيض وطؤها في الفرج، لقوله تعالى: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ويستمر هذا التحريم إلى أن ينقطع عنها خروج دم الحيض وتغتسل منه، لقوله تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن، يعني ينقطع الحيض، فإذا تطهرن يعني بالاغتسال فأتوهن من حيث أمركم الله. ويباح لزوج الحائض أن يستمتع منها بما دون الجماع، بما دون الجماع في الفرج، لقوله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. كما أن من أحكام الحيض أن الحائض تترك الصوم والصلاة في مدة حيضها، ويحرم عليها فعلهما ولا يصحان منها، لقوله صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم؟ متفق عليه. فإذا طهرت الحائض فإنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، لقول عائشة رضي الله عنها: كنا نحيض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فكنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، لأن في قضاء الصلاة مشقة. والفرق والله أعلم أن الصلاة تتكرر، فلم يجب قضاؤها للحرج والمشقة في ذلك بخلاف الصوم. من الأحكام التي تلزم الحائض أنه يحرم على الحائض مس المصحف من غير حائل، لقوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون، ولما في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم: لا يمس المصحف إلا طاهر، وهو يشبه المتواتر لتلقي الناس له بالقبول. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: مذهب الأئمة الأربعة أنه لا يمس المصحف إلا طاهر. وأما قراءة الحائض للقرآن من غير مس المصحف فهي محل خلاف بين أهل العلم، والأحوط أنها لا تقرأ القرآن إلا عند الضرورة، كما إذا خشيت نسيانه، والله أعلم. قلت: ومثله القراءة من الجوال أو من كتب التفسير، فالمرأة لا تقرأ القرآن من أي مصدر كان. من الأحكام التي تكتنف المرأة حال حيضها أنه يحرم على الحائض الطواف بالبيت، لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. لأن الطهارة شرط في صحة الطواف، لدلالة الحديث على ذلك. من الأحكام التي تخص المرأة حال حيضها أنه يحرم على الحائض اللبث في المسجد، يحرم على الحائض اللبث في المسجد، لقوله صلى الله عليه وسلم: إني لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب، وقوله صلى الله عليه وسلم: إن المسجد لا يحل لحائض ولا جنب، ويجوز لها المرور من المسجد من غير لبث، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناولين الخمرة من المسجد، يعني السجادة أو الشيء الذي يصلي عليه، فقالت: إني حائض، فقال: إن حيضتك ليست بيدك، يعني أنه يجوز للمرأة المرور في المسجد بغير لبث. قال: ولا بأس أن تأتي الحائض بالأذكار الشرعية من التهليل والتكبير والتسبيح والأدعية، وأن تأتي بالأوراد الشرعية المشروعة في الصباح والمساء وعند النوم والاستيقاظ، ولا بأس أن تقرأ في كتب العلم كالتفسير والحديث والفقه. قال: فائدة في حكم الصفرة والكدرة، يعني في آخر حيض المرأة تظهر أشياء تحتاج إلى علم، ومنها الصفرة والكدرة. قال: شيء كالصديد يعلوه صفرة، والكدرة شيء كلون الماء الوسخ الكدر، فإذا خرج من المرأة كدرة أو صفرة في وقت عادتها فإنها تعتبرهما حيضاً، يأخذان أحكامه السابقة. وإن خرج من المرأة في غير وقت العادة فإنها لا تعتبرهما شيئاً، يعني إذا كانت الصفرة أو الكدرة قبل العادة أو بعد الطهر من العادة فلا تعتبره شيئاً، وتعتبر نفسها طاهرة، لقول أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئاً، رواه أبو داود ورواه البخاري دون لفظ بعد الطهر. وهذا له حكم الرفع عند أهل الحديث، لأنه يعتبر تكريراً من النبي صلى الله عليه وسلم، ومفهومه أن الكدرة والصفرة قبل الطهر حيض تأخذان أحكامه. لأنها تكون كالمقدمة للحيض. قال: فائدة أخرى، ما الذي تعرف به المرأة نهاية حيضها؟ قال: تعرف ذلك بانقطاع الدم، وذلك بأحد علامتين. العلامة الأولى نزول القصة البيضاء، وهي بفتح القاف ماء أبيض يتبع الحيض يشبه ماء الجص، وقد تكون بغير لون، قد تكون بغير لون البياض، فقد يختلف لونها باختلاف أحوال النساء. العلامة الثانية الجفاف، وهو أن تدخل خرقة أو قطنة في فرجها ثم تخرجها حالة إخراجها جافة ليس فيها شيء، لا من الدم ولا من الكدرة ولا من الصفرة، حينئذ تحكم بأنها طهرت من الحيض. ما يلزم الحائض عند نهاية حيضها؟ قال: تنبيه مهم، إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس يلزم الحائض عند نهاية حيضها أن تغتسل، وذلك بأن تستعمل الماء بنية الطهارة، لأن الأعمال لا بد لها من النية في جميع بدنها، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. وصفته يعني صفة التطهر من الحيض أن تنوي رفع الحدث أو الطهارة للصلاة ونحوها، ثم تقول بسم الله، ثم تفيض الماء على جميع بدنها، وتروي أصول شعر رأسها، ولا يلزمها نقضه إن كان مظفورا، وإنما ترويه بالماء، وإن استعملت السدر أو المواد المنظفة مع الماء فحسن. ويستحب أخذ قطنة فيها مسك يعني رائحة طيبة أو غيره من الطيب تجعلها في فرجها بعد الاغتسال، لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك. من سألت عن التطهر، لأنه أمر المرأة التي سألته بأن تأخذ فرصة من مسك ثم تتتبع به الدم، فقالت: كيف ذلك؟ قال: سبحان الله، تتبعي به أثر الدم. فكررت السؤال فجذبتها عائشة رضي الله عنها وقالت لها: اتبعي به مخارج الدم، أي المكان الذي يخرج منه الدم. فالرسول صلى الله عليه وسلم استحيا أن يصرح يعني بما يستحى من ذكره، فأعلمتها عائشة رضي الله تعالى عنها بأنه يقصد أن تطهر مخرج الدم. قال: يلزمها كذلك بعد الطهارة والاغتسال أن تصلي الظهر والعصر من هذا اليوم، يعني إذا كانت طهرت قبل غروب الشمس فتصلي الظهر ثم تصلي العصر، وإذا طهرت قبيل صلاة الفجر فإنها تصلي المغرب والعشاء. قال: ومن طهرت منهما قبل طلوع الفجر لزمها أن تصلي المغرب والعشاء من هذه الليلة، لأن وقت الصلاة الثانية وقت للصلاة الأولى في حال العذر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولهذا كان جمهور العلماء كمالك والشافعي وأحمد إذا طهرت الحائض في آخر النهار صلت الظهر والعصر جميعا، وإذا طهرت في آخر الليل صلت المغرب والعشاء جميعا، كما نقل ذلك عن عبد الرحمن بن عوف وأبي هريرة وابن عباس، لأن الوقت مشترك بين الصلاتين في حال العذر، فإذا طهرت في آخر النهار فوقت الظهر باق فتصليها قبل العصر، وإذا طهرت في آخر الليل فوقت المغرب باق في حال العذر فتصليها قبل العشاء. وأما إذا دخل عليها وقت صلاة ثم حاضت، هذه الصورة عكس الأولى، إذا حاضت المرأة بعد دخول الوقت ما صلت هذه الصلاة أو نفست قبل أن تصلي، فالقول الراجح أنه لا يلزمها قضاء تلك الصلاة التي أدركت أول وقتها، ثم حاضت أو نفست قبل أن تصليها. فهذه الصورة عكس الصورة الأولى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة، والأظهر في الدليل مذهب أبي حنيفة ومالك، أنها لا يلزمها شيء، لأن القضاء إنما يجب بأمر جديد، ولا أمر هنا يلزمها بالقضاء، ولأنها أخرت تأخيراً جائزاً فهي غير مفرطة. وأما النائم أو الناسي وإن كان غير مفرط أيضاً فإنما يفعله ليس قضاء، بل ذلك وقت الصلاة في حقه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ففرق بين النائم والناسي وبين الحائض إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة ولم تصليها. أما أحكام الاستحاضة فيقول حفظه الله فيها: أولا أنها سيلان الدم في غير وقته على سبيل النزيف من عرق يسمى العاذل، والمستحاضة أمرها مشكل لاشتباه دم الحيض بدم الاستحاضة، فإذا كان الدم ينزل منها باستمرار أو غالب الوقت فما الذي تعتبره منه حيضا وما الذي تعتبره استحاضة؟ لا تترك من أجله الصوم والصلاة، فإن المستحاضة يعتبر لها أحكام الطاهرات. وبناء على ذلك فإن المستحاضة لها ثلاث حالات، هذه من المسائل التي ينبغي بل يجب التركيز عليها، لها ثلاث حالات. الحالة الأولى أن تكون لها عادة معروفة، يعني قد سبقت لها العادة الحيض، تعرف عادتها من الشهر في أوله في وسطه في آخره، وتعرف عدد أيام حيضها: سبعة أيام، ستة أيام، خمسة أيام، عندها العادة معلومة. قال: أن تكون لها عادة معروفة لديها قبل إصابتها بالاستحاضة، بأن كانت قبل الاستحاضة تحيض خمسة أيام أو ثمانية أيام مثلا في أول الشهر أو وسطه، فتعرف عددها ووقتها، فهذه تجلس قدر عادتها وتدع الصلاة والصيام وتعتبر لها أحكام الحيض. فإذا انتهت عادتها اغتسلت وصلت واعتبرت الدم الباقي دم استحاضة، لقوله صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة وكانت تستحاض: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي، ولقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش: إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة. الحالة الثانية: إذا لم يكن لها عادة معروفة ولكن دمها متميز، بعضه يحمل صفة الحيض بأن يكون أسود أو ثخينا أو له رائحة، وهذه الأوصاف تجتمع في دم الحيض، يكون أسود ويكون ثقيل ويكون له رائحة كريهة ويكون لذاع عند الخروج. قال: وبقيته لا تحمل صفة الحيض بأن يكون أحمر ليس له رائحة ولا ثخينا، ففي هذه الحالة تعتبر الدم الذي يحمل صفة الحيض حيضا فتجلسه وتدع الصلاة والصيام، وتعتبر ما عداه استحاضة، تغتسل عند نهاية الذي يحمل صفة الحيض وتصلي وتصوم وتعتبر طاهرا، لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش: إذا كان الحيض فإنه أسود يعرف، يعني يحدث رائحة، فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي. ففيه أن المستحاضة تعتبر صفة الدم فتميز بها بين الحيض وغيره. الحالة الثالثة: إذا لم يكن لها عادة تعرفها ولا صفة تميز بها الحيض من غيره، فإنها تجلس غالب الحيض ستة أيام أو سبعة أيام من كل شهر. اتقوا الله ما استطعتم، ليس عندها أوصاف للدم الخارج منها، ولا تعرف عادتها من الشهر ولا عدد الأيام، فأمرها الشارع بأن تمكث ستة أيام أو سبعة أيام من كل شهر، لأن هذه عادة غالب النساء، لقوله صلى الله عليه وسلم لحمنة بنت جحش: إنما هي ركضة من الشيطان، فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام ثم اغتسلي، فإذا استنقأت فصلي 24 أو 23 يعني يوما، وصومي وصلي فإن ذلك يجزئك، وكذلك فافعلي كما تحيض النساء. هذه الحالات لحالات النساء التي يبتلين بالاستحاضة. والحاصل مما سبق أن المعتادة ترد إلى عادتها، والمميزة ترد إلى العمل بالتمييز، والفاقدة لهما للعادة وللتمييز تحيض 6 أو 7. وفي هذا جمع بين السنن الثلاث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في المستحاضة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والعلامات التي قيل إنها أو قيل بها 6، يعني 6 علامات. إما العادة، فإن العادة أقوى العلامات لأن الأصل مقام الحيض دون غيره. وإما التمييز لأن الدم الأسود والثخين المنتن أولى أن يكون حيضاً من الأحمر. وإما اعتبار غالب عادة النساء لأن الأصل إلحاق الفرد بالأعم الأغلب. فهذه العلامات الثلاث تدل عليها السنة والاعتبار. ثم ذكر بقية العلامات التي قيل بها، وقال في النهاية: وأصوب الأقوال اعتبار العلامات التي جاءت بها السنة وإلغاء ما سوى ذلك. ما يلزم المستحاضة في حال الحكم بطهارتها؟ قال: يجب عليها أن تغتسل عند نهاية حيضتها المعتبرة حسب ما سبق بيانه. ثانيا: تغسل فرجها لإزالة ما عليه من الخارج عند كل صلاة، وتجعل في المخرج قطنا ونحوه يمنع الخارج، وتشد عليه ما يمسكه عن السقوط، ثم تتوضأ عند دخول وقت كل صلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم في المستحاضة: تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة. وقال صلى الله عليه وسلم: أنعت لك الكرسف تحشين به المكان. والكرسف هو القطن، ويمكن استعمال الحفائض الطبية الموجودة الآن، وهذا من نعمة الله جل وعلا على المسلمين في أوقاتنا الحاضرة. أما أحكام المرأة في النفاس، فأولاً أن النفاس هو الدم الذي ينزل من الرحم للولادة وبعدها، وهو بقية الدم المحتبس وقت الحمل في الرحم، فإذا ولدت خرج هذا الدم شيئاً فشيئاً، وما تراه قبل الولادة من خروج الدم مع أمارة الولادة فهو نفاس. قد تجلس المرأة اليوم واليومين قبل الولادة يخرج منها هذا، وقيده الفقهاء بيومين أو 3 أيام قبل الولادة، والغالب أن بدايته تكون مع الولادة، والمعتبر ولادة ما تبين فيه خلق إنسان، يعني إذا خرج الحمل الذي عندها وعليه علامات إنسان، أعضاء وتفاصيل البدن، فهذا يسمى ولادة. أما قطعة اللحم التي ليس عليها علامات فلا تعتبر ولادة. قال: وأقل مدة يتبين فيها خلق الإنسان 81 يوما، وأغلبها 3 أشهر، يعني 90 يوما. فإذا سقط منها شيء قبل هذه المدة وحصل معه دم فإنها لا تلتفت إليه ولا تدع الصلاة والصيام من أجله، لأنه دم فاسد ونزيف، فيكون حكمها حكم المستحاضة، يعني تغسل الدم عنها وتتوضأ وتعمل ما تعمله المستحاضة. وأكثر مدة النفاس في الغالب 40 يوما، ابتداء من الولادة أو قبلها بيومين أو 3 أيام كما سبق، لحديث أم سلمة رضي الله عنها: كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما، وأجمع على ذلك أهل العلم كما حكاه الترمذي وغيره. ومتى طهرت قبل 40 بأن انقطع عنها خروج الدم فإنها تغتسل وتصلي، فلا حد لأقله. لو انقطع مثلا 3 أيام، 5 أيام، 10 أيام، متى انقطع عنها الدم ورأت الجفاف فإنها تغتسل وتصلي. قال: وإذا تمت 40 ولم ينقطع عنها خروج الدم، فإن صادف عادة حيضها فهو حيض، وإن لم يصادف عادة حيضها واستمر ولم ينقطع فهو استحاضة لا تترك من أجله العبادة بعد الأربعين، وإن زاد عن الأربعين ولم يستمر ولم يصادف عادة فمحل خلاف. وأذكر لشيخنا الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله في هذه المسألة قولا، وهو يقول بأنه لو استمر معه بعد الأربعين فهو دم نفاس إلى 60 يوما، فتعتبر يعني الفترة الثانية التي لم ينقطع معها الدم بعد الأربعين إلى 60 يوما، فما خرج في هذه الفترة من الدم فهو دم نفاس له حكم النفاس. أحكام المتعلقة بالنفاس، أحكام النفاس كأحكام الحيض فيما يلي: أولا، يحرم وطء النفاساء كما يحرم وطء الحائض ويباح الاستمتاع بما دون الوطء. ثانيا، يحرم على النفساء أن تصوم أو تصلي أو تطوف بالبيت كالحائض. ثالثا، يحرم على النفساء مس المصحف وقراءة القرآن ما لم تخشى نسيانه كالحائض. وأذكر أيضا في هذه المسألة شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله أن الحائض لا يجوز لها أن تقرأ القرآن حتى وإن خشيت نسيانه، وحتى لو كان مضطر إلى ذلك كالاختبار ونحوه. قال: فإنه يوضع للمرأة التي تحتاج إلى قراءة القرآن وهي في حالة عذر يجعل لها إجازة كما يجعل للمريض إجازة في وقت عملها أو اختباره، ثم تختبر بعد ذلك. قال: رابعا، يجب على النفساء قضاء الصوم الواجب الذي تركته في النفاس كالحائض. خامسا، يجب على النفساء أن تغتسل عند نهاية النفاس كما يجب ذلك على الحائض. إذا انقطع الدم عن النفاس قبل الأربعين، قال: إذا انقطع الدم عن النفساء قبل الأربعين اغتسلت وصلت وصامت ثم عاد عليها الدم قبل الأربعين فصحيح أنه يعتبر نفاسا تجلسه، وما صامته في وقت الطهر المتخلل فهو صحيح لا تقضيه. انظر مجموع فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، والفتاوى لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز: دم النفاس سببه الولادة، ودم الاستحاضة دم عارض، ودم الحيض هو الدم الأصلي. قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله: فظهر مما تقدم أن دم النفاس سببه الولادة، وأن دم الاستحاضة دم عارض لمرض ونحوه، وأن دم الحيض هو الدم الأصلي، والله أعلم. قال حفظه الله: حكم تناول الحبوب لا بأس أن تتناول المرأة ما يمنع عنها نزول الحيض إذا كان ذلك لا يضر بصحته، كما سبق. هذا السؤال يخص الحائضة التي تريد قراءة القرآن بحائل. ذكر الشيخ حفظه الله أن المصحف إذا مسته بحائل فمعنى ذلك أنها لا تأثم، وإذا كان لا تأثم بمس المصحف بالحائل لكن قد تحتاج إلى نقله من مكان إلى مكان تكون مضطرة إلى هذا، أو سقط المصحف في الأرض، أو أخذه الطفل يعبث به، هنا نقول بأنها مضطرة أن تأخذ المصحف لكن تأخذه بحائل. فهل يجوز لها أن تقرأ القرآن من الوسائل التي غير المصاحف كالجوال أو الجهاز؟ هذا يعني محل خلاف كما سبق ذكره، والأفضل أنها تتحرج من ذلك وتتركه حتى تطهر. قال: لا بأس أن تتناول المرأة ما يمنع عنها نزول الحيض إذا كان ذلك لا يضر بصحتها، فإذا تناولته وامتنع الحيض عنها فإنها تصوم وتصلي وتطوف ويصح ذلك منها كغيرها من الطاهرات. حكم الإجهاض، والإجهاض هو إسقاط الحمل. يقول حفظه الله: أيتها المسلمة، إنك مؤتمنة شرعا على ما خلق الله في رحمك من الحمل فلا تكتميه. قال الله عز وجل: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، ولا تحتالي على إسقاطه والتخلص منه بأي وسيلة، فإن الله سبحانه وتعالى رخص لك بالإفطار في رمضان إذا كان الصوم يشق عليك في حالة الحمل، أو كان الصوم يضر بحملك، وإنما شاع في هذا العصر من عمليات الإجهاض عمل محرم. وإذا كان الحمل قد نفخت فيه الروح ومات بسبب الإجهاض فإن ذلك يعتبر قتلاً للنفس التي حرم الله قتلها بغير حق. ورتب على ذلك أحكام المسؤولية الجنائية من حيث وجوب الدية التي تجب على من تسبب في ذلك على تفصيل في مقدارها، ومن حيث وجوب الكفارة عند بعض الأئمة وهي عتق رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، وقد سمى بعض العلماء هذا العمل بالموؤودة، يعني الإجهاض سمي بالموؤودة الصغرى. قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في مجموع فتاوي: أما السعي لإسقاط الحمل فلا يجوز ذلك ما لم يتحقق موته، فإن تحقق ذلك جاز، يعني جاز إخراجه. قال: وقد قرر مجلس هيئة كبار العلماء في هذه المسألة جوابا، قال: لا يجوز إسقاط الحمل في مختلف مراحله إلا لمبرر شرعي وفي حدود ضيقة جدا. ثانيا: إذا كان الحمل في الطور الأول وهي مدة الأربعين، وكان في إسقاطه في هذه المدة خشية المشقة في تربية الأولاد، أو خوفا من العجز عن تكاليف معيشتهم وتعليمهم، أو من أجل مستقبلهم، أو اكتفاء بما لدى الزوجين من الأولاد، فهذا غير جائز. ثالثا: لا يجوز إسقاط الحمل إذا كان علقة أو مضغة حتى تقرر لجنة طبية موثوقة أن استمراره خطر على سلامة أمه بأن يخشى عليها الهلاك من استمراره، جاز إسقاطه بعد استنفاد كافة الوسائل لتلافي تلك الأخطار. رابعا: بعد الطور الثالث وبعد إكمال 4 أشهر الحمل لا يحل إسقاطه حتى يقرر جمع من الأطباء المتخصصين الموثوقين أن بقاء الجنين في بطن أمه يسبب موتها، وذلك بعد استنفاد كافة الوسائل لإنقاذ حياته، وإنما رخص في الإقدام على إسقاطه بهذه الشروط دفعاً لأعظم الضررين وجلباً لعظمي المصلحتين. والمجلس إذ يقرر ما سبق يوصي بتقوى الله عز وجل والتثبت في هذا الأمر، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وصحبه وآله. قال: وجاء في رسالة في الدماء الطبيعية للنساء لفضيلة الشيخ محمد بن عثيمين أنه إذا قصد من إسقاطه إتلافه فهذا إن كان بعد نفخ الروح فيه فهو حرام بلا ريب، لأنه قتل نفس بغير حق، وقتل النفس المحرمة حرام بالكتاب والسنة والإجماع. وقال الإمام ابن الجوزي في كتاب أحكام النساء: لما كان موضوع النكاح لطلب الولد وليس من كل الماء فإذا تكون الولد فقد حصل المقصود، فتعمد إسقاطه مخالفة لمراد الحكمة، إلا أنه إن كان ذلك في أول الحمل فقبل نفخ الروح فيه إثم كبير، لأنه مترق إلى الكمال، يعني الحمل مترق إلى الكمال وسار إلى التمام، إلا أنه أقل إثما من الذي نفخ فيه الروح. فإذا تعمدت إسقاط ما فيه الروح كان كقتل المؤمن، وقد قال الله تعالى: وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. فاتق الله أيتها المسلمة ولا تقدمي ولا تقدمي على هذه الجريمة لأي غرض من الأغراض، ولا تنخدعي بالدعايات المضللة والتقاليد الباطلة التي لا تستند إلى عقل أو دين. الفصل الرابع في أحكام تخص المرأة باللباس والحجاب. صفة اللباس الشرعي للمسلم: يجب أن يكون لباس المرأة المسلمة ضافياً يستر جميع جسمها عن الرجال الذين ليسوا من محارمها، ولا تكشف لمحارمها إلا ما جرت العادة بكشفه من وجهها وكفيها وقدميها. لكن في هذه المسألة أقول يعني حصل فيه شيء من الترخص، وينبغي للمرأة المسلمة أن تتعفف عن ذلك. ثانياً أن يكون ساتراً لما وراءه، فلا يكون شفافاً يرى من ورائه لون بشرتها، هذا ليس بساتر. ثالثاً ألا يكون ضيقاً يبين حجم أعضائها. ففي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، إلى آخر الحديث. قال: وقد فسر قوله صلى الله عليه وسلم كاسيات عاريات بأن تكتسي ما لا يسترها، فهي كاسية وهي في الحقيقة عارية، مثل من تكتسي الثوب الرقيق الذي يصف بشرتها، أو الثوب الضيق الذي يبدي تقاطيع خلقها مثل عجيزتها وساعدها ونحو ذلك. وإنما كسوة المرأة ما يسترها، فلا يبدي جسمها ولا حجم أعضائها لكونه كثيفاً واسعاً. رابعاً ألا تتشبه بالرجال في لباسها، فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من النساء من تشبه أو المتشبهات من النساء بالرجال، ولعن المترجلات من النساء. وتشبهها بالرجل في لباسه أن تلبس ما يخص به نوعاً وصفة في عرف كل مجتمع بحسبه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: فالفارق بين لباس الرجال والنساء يعود إلى ما يصلح للرجال وما يصلح للنساء. فالثياب التي لا تصلح للرجال هي للنساء، والثياب التي لا تصلح للنساء هي للرجال، فلا يجوز لأحد النوعين أن يأخذ ما لا يصلح له، فإذا أخذه فقد تشبه بالنوع الذي يصلح له هذا اللباس. قال حفظه الله: فيما يخص لباس المرأة المسلمة، قال: وهو ما يناسب ما يؤمر به للنساء، فالنساء مأمورات بالاستتار والاحتجاب دون التبرج والظهور، ولهذا لم يشرع لها رفع الصوت في الأذان، ولا التلبية، ولا الصعود إلى الصفا والمروة، ولا التجرد في الإحرام كما يتجرد الرجل، فإن الرجل مأمور أن يكشف رأسه وأن يلبس الثياب المعتادة، وهي التي تصنع على قدر أعضائه يعني المخيط. نهي عنه الرجل فلا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرنس ولا الخف، إلى أن قال: وأما المرأة فإنها لم تنهى عن شيء من اللباس، لأنها مأمورة بالاستتار والاحتجاب، فلا يشرع لها ضد ذلك، لكن منعت أن تنتقب وأن تلبس القفازين، لأن ذلك لباس مصنوع على قدر العضو ولا حاجة بها إليه. ثم ذكر أنها تغطي وجهها بغيرهما عن الرجال. بعض النساء إذا أحرمت تفكر بأن الإحرام يمنعها أن تغطي وجهها حتى مع الأجانب، وهذا فهم خاطئ. يجب على المرأة أن تستر جميع بدنها عند الأجانب، إلى أن قال في النهاية: وإذا تبين أنه لا بد من أن يكون بين لباس الرجال والنساء فرق يتميز به الرجال عن النساء، وأن يكون لباس النساء فيه من الاستتار والاحتجاب ما يحصل مقصود ذلك ظهر أصل هذا الباب، وتبين أن اللباس إذا كان غالبه لبس الرجال نهيت عنه المرأة. قال: كذلك ألا يكون فيه زينة تلفت الأنظار عند خروجها من المنزل لئلا تكون من المتبرجات بالزينة. وهنا أريد أن أنبه على شيء، وهو أن بعض اللباس للنساء تظهر عليه الزخرفة، إما على العباءة الخارجية وإما على ما يلبس على الرأس، وهذا أيضا فيه مخالفة لما يجب على المرأة أن تبتعد عنه من لفت أنظار الرجال إليها. كذلك الحجاب، الحجاب معناه وأدلته وفوائده: معناه أن تستر المرأة بدنها عن الرجال الذين ليسوا من محارمها، كما قال تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن الآية. وقال تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. والمراد بالحجاب ما يستر المرأة من جدار أو باب أو لباس، ولفظ الآية وإن كان واردا في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فإن حكمه عام لجميع المؤمنات، لأنه علل ذلك بقوله تعالى: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وهذه علة عامة، فعموم علته دليل على عموم حكمه. وقال تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والجلباب هو الملاءة، وهو الذي يسميه ابن مسعود وغيره الرداء، وتسميه العامة الإزار، وهو الإزار الكبير الذي يغطي رأسها وسائر بدنها. وقد حكي أو حكى أبو عبيدة وغيره أنها تدنيه من فوق رأسها فلا تظهر إلا عينها ومن جنسه النقاب. ومن أدلة السنة النبوية على وجوب تغطية المرأة وجهها من غير عن غير محارمها حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. وهن محرمات. وأدلة وجوب ستر وجه المرأة عن غير محارمها من الكتاب والسنة كثيرة. قال حفظه الله: وإني أحيلك أيتها القارئة الأخت المسلمة في ذلك على رسالة حجاب المرأة ولباسها في الصلاة لشيخ الإسلام ابن تيمية، وحكم السفور والحجاب لسماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز، ورسالة الصارم المشهور عن المفتونين بالسفور للشيخ حمود بن عبد الله التويجري، ورسالة الحجاب للشيخ محمد بن صالح العثيمين. فقد تضمنت هذه الرسائل ما يكفي. واعلمي أيتها الأخت المسلمة أن الذين أباحوا لك كشف الوجه من العلماء مع كون قولهم مرجوحا قيدوه بالأمن من الفتنة، والفتنة غير مأمونة خصوصا في هذا الزمان الذي قل فيه الورع الديني في الرجال والنساء، وقل الحياء، وكثر فيه دعاة الفتنة، وتفننت النساء بوضع أنواع الزينة على وجوههن مما يدعو إلى الفتنة. فاحذري من ذلك أيتها الأخت المسلمة، والزمي الحجاب الواقي من الفتنة بإذن الله. ولا أحد من علماء المسلمين المعتبرين قديما ولا حديثا يبيح لهؤلاء المفتونات ما وقعن فيه، ومن النساء المسلمات من يستعملن النفاق، ومن النساء المسلمات من يستعملن النفاق في الحجاب. فإذا كن في مجتمع يلتزم الحجاب احتجبنا، وإذا كنا في مجتمع لا يلتزم بالحجاب لم يحتجبنا. ومنهن من تحتجب إذا كانت في مكان عام، وإذا دخلت محلات تجارية أو مستشفى، أو كانت تكلم أحد صاغة الحلي أو أحد خياط الملابس النسائية، كشفت وجهها وذراعيها كأنها عند زوجها أو أحد محارمها. فاتقين الله يا من تفعلن ذلك. ولقد شاهدنا بعض النساء القادمات في الطائرات من الخارج لا يحتجبن إلا عند هبوط الطائرة في أحد مطارات هذه البلاد، وكأن الحجاب صار من العادات لا من المشروعات الدينية. أيتها المسلمة، إن الحجاب يصونك من النظرات المسمومة الصادرة من مرضى القلوب وكلاب البشر، ويقطع عنك الأطماع المسعورة، فالزميه حفظك الله وتمسكي به، ولا تلتفتي للدعايات المغرضة التي تحارب الحجاب أو تقلل من شأنه، فإنها تريد لك الشر، كما قال الله تعالى: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. ولعلنا نقف عند هذا الحد، والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.